بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ومن سنن الوضوء السنة كما لا يخفى هي ما يزاد فاعله ولا يعاقب تعريفه، وتختلف رتب السنة اختلافا عظيما في عموم العبادات وغيرها، وقد يكون الشيء متأكدا وقد يكون غير متأكد. السواك من سنن الدين، يعني أنه يشرع في كل الأحوال. قال عليه الصلاة والسلام: أكثرت عليكم بالسواك، معنى أنه مشروع على كل حال، فهو من سنن الفطرة كما في حديث عائشة في صحيح مسلم: ومن كان من خصال الفطرة فإنه مشروع على كل، يعني وجوده مشروع كسائر الخصال التي يشرع وجودها وألا يخلو منها المسلم. السواك أطلق رحمه الله هنا وظاهره ولو كان فرضا ونظيفا، لأن السواك إذا كان من سنن الدين فيشرع ولو كان فرضه نظيفا، كما سيأتي في غسل اليدين أو غسل الكفين. قالوا غسل الكفين ثلاثا، وهذا عند ابتداء الوضوء، وظاهر أيضا ولو كانا نظيفين، وهذا العموم يشمل ما إذا كان مستيقظا وما إذا كان نائما وقام من نوم ليل أو قام من نوم آخر، وهذا في التفصيل كثير أهل العلم، لكنه يتأكد إذا كان قائما من نوم، ويتأكد إذا كان وسخا إذا كان فيه ما هذا وقدر، ويجب إذا كان نجيستين، لكن الحكم العام أنه يصل قدر. وهذا ثبت في صحيح الحديث عن الزيد وصحيح الحديث عن عمر رضي الله عنه، وفي السنن حديث كثيرة، حديث علي وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر وحديث ربيع وحديث كثيرة، كل حديث مذكور الغالب مشتمل على غسل اليدين عنه عليه الصلاة والسلام. يعني أوس بن أوس عند أهل السنن كان إذا توضأ استوكف ثلاثة، يعني غسل كفيه عليه يعني الصلاة والسلام ثلاثة. السواك تقدم من السنة، والدليل عليه ما رواه النسائي وأحمد والبخاري معلقا وبإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام: فلولا أن يشق على أمتي أمرتم بالسواك عند كل وضوء. نعم.
ويجب من نوم ليل ناقض الوضوء.
سيرا من جهات الأسئلة، تقدم أن الأسئلة والنقاش في الدرس قد يعود عن بعض المثل من جهات التأخر فيه، ولهذا يمكن مثلا بعد ما انتهي إن شاء الله يصير نقاش فيما تيسر، لأن بعض الإخوان معي بعد جهات الدرس ربما يحصل بعض الأسئلة يكون أثناء الدرس أو إذا اجتمع الإخوان يكون أولى، ولهذا بعد انتهاء الدرس إن كان هناك شيء من الأسئلة تبحث وتيسر جوابها فهذا أحسن بعد انتهاء الدرس من درس ساعة أو يقاربها بإذن الله. قال: ويجب من نوم ليل ناقض. تقدم النوم الناقض هو إذا كان من غير نوم القاعدة، لم يكن قاعدا أو جالسا، فإن كان مستلقيا وأيضا كان أو رأى رؤيا كما قال بعضهم على خلاف هذا، المقصود أنه يجب من نوم ليل ناقض للوضوء أو ناقض للوضوء، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه لا يجب غسل اليدين مطلقا إلا إذا كانتا نجستين، وهذا هو الأقرب. أما حديث إذا استيقظ أحد منهم فلا يدخل يده حتى يغسلها ثلاثا، قال فإنه لا تدري أين باتت يده. قالوا: التعليم بالشك يدل على أنه ليس بواجب، لأن التعليم إما يخصص النص ويبين معناه أو يصف دلالته من الوجوب الاستحباب. أيضا مما يقوي هذا ما ثبت عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قام إلى شهر معلق وتوضأ عليه الصلاة والسلام ولم يذكر ولو يذكر أنه غسل يديه، فقالوا إن هذا يدل على أنه ليس بواحد، وبالجملة لا يوافق غسل اليدين، ويقال إذا سبح ولا يخلد حتى يغسلها ثلاثة، وهذا يشمل ما إذا أراد أن يتوضأ أو ما إذا أراد أن يغسل يديه، فعليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلها في وجهه، لأن هذا إما يتعلق بشيء من النجاسة ليس لجانب تكده، أو إما يتعلق من الأرواح الخبيثة، لأن الأرواح الخبيثة لا تسلط على ما تكون حركته كثيرة من الإنسان خاصة اليدان. وهذا هو تعريف ابن عباس في الإسلام تيمية رحمه الله، وعلمه بالأرواح الخبيثة لأن باليدين يبطش الإنسان، وشرع أن يغسلها حتى يزيل أثر الأرواح الخبيثة من الشياطين ونحوه. نعم.
والمدارة من المرض ثم استنشاق والمبالغة فيهما لغير صاحب.
نعم. والمدارة مضمضة ثم استنشاق، هذا هو المشروع، أنه لو غسل وجهه قبل أن يتمضمض ويستنشق جاز، وهذا قول الجمهور أيضا. والقول الثاني أنه لا يجوز البداء بوجهه قبل موضع الاستنشاق، وليس محل الإجماع أنه يجوز البداء بوجه قبل المضمضة والاستنشاق، بل الظاهر أن الأقوى والأظهر أنه يجب البداء بالمضمضة والاستنشاق بظاهر النصوص، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم، وغسل وجه مذنب بين النبي عليه الصلاة والسلام، والقاعدة أن المفسر يتبع المفسر والمبين يتبع المبين، ولهذا أطلق جمع المسلم أن السنة تقضي على القرآن، وإذا تقضي عليه فيجب اتباع هذه المبادئ القرآن، سواء كان بيانا قوليا أم بيانا فعليا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل عنه ولا في حديث واحد صحيح أنه بدأ بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق، ولم يرد هذا إلا حديث واحد من حديث المقداد عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام غسل وجهه ثم غسل يديه ثم تمضمض واستنشق، وهذا الحديث حديث شاذ مخالف للأخبار الصحيحة، والراوي ذو عبد الرحمن بن زهر الحرمي، وليس بذلك ولا يحتمل منه مثل هذا، لأن مثل هذا الحكم العظيم المهم في باب الطهارة لو تفرد به إنسان مبرز في الضبط قد يتوقف في رواية، فكيف إذا كان ممن هو وصل في مثل هذا، فالباب لا تكون روايته شاذة، وقد تقرب من المنكر عن طريقة المحدثين المتقدمين أنه يحكمون على مثل هذا أنه منكر، لهذا الصواب أن هذا الحديث لا يصح، والأخبار الصحيحة دلت على أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ ويبدأ بالمضمضة والاستنشاق، ثم المضمضة بداء المضمضة والاستنشاق مناسب في الحقيقة، يعني مناسب جدا، يعني لا يناسب الإنسان مثلا يبدأ بغسل وجهه ثم يستنشق على خارج، يعني ليس مناسب يبدأ ثم يمضمض ثم يلمس، لأنه قد يعلق شيء على الوجه أو على الحشرة أو قد يعلق شيء أمثاله، فالمناسب أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق فيخلي الأنف والفم مما عليه بهما، ثم بعد ذلك يصبغ الوجه، والوجه غالبا يكون نظيفا الإنسان يعتني به، لكن الأنف فيحتاج إلى علاج، فكان من المناسب أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق حتى إذا غسل الوجه يكون غسله على موضع طيب نظيف ليس فيه أذى، هذا من جهة المعنى، وإن كان هذا المعنى لا يقوى على الأخر يعني الحكم في رفع الوجوب، لكنه مما يبين أن فعله عليه الصلاة والسلام لهذا أمر مقصود، ولو كان هذا مما يجوز لفعله أو بينه عليه الصلاة والسلام. والمبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لحدة في صبرة، يقال صبرة ويقال صبرة، وهذا رواه الخمسة بإسناد صحيح، المبالغة في المضمضة والاستنشاق، المبالغة في الاستنشاق هو أن يدخل الماء إلى أنفه لا يضعه وضعا، بل يستنشق حتى يطول إلى الخياشيم على وجه لا يضر، إلا من كان يتأذى فهذا لا يلزمه، بل قد يقال إنه لا يجوز إذا ترتب عليه مرض في حديث لا ضرر ولا ضرار. وكذلك المبالغة في المضمضة تكون من خال الماء وملكه، في المال مثل في جميع الرحمه، وعدم المبالغه ان يمده مجا يسيرا ولو لم يبلغ سماع جميع نواحي المال، فما الاستنشاق المبالغه فيه ان يبلغ الاستنشاق جميع نواحي الانف حتى يستخرج ما فيه من الاذى والقلق، وما لم الاستنشاق الامر والامر بالوجوب الا ثم الاستثناء من هنا استثناء من نفي المال الا ان تكون صائما، الا ان تكون صائما. وجاء في روايه رواها في احد سفيان الثوري ذكرها صاحب المحاضر رحمه الله وعزاها الى احد الحفاظ لعل الباورد يسمعها سحر الان، وجود سندها وبالغ في المضمضه والاستشهاد يبالغ في المضمضه قد يبين المبالغه كما تجب الاستشهاد يحكم فان المضمضه مشتمله، لكن ينظر هل قال احد من المبالغه هل قال احد من العلم المبالغه فيها، لكنها مشروعه المبالغه فيها. وعلى هذا لو ادخل الماء في انفه فاخرجه فهذا لا يكفي، ولو ادخل الماء في فمه فمجه هذا لا يكفي، اما لو ادخله فبالغ في المضمضه ثم ابتلعه فلا باس بذلك، والهدى المضمضه ثم استنشاق ثم استنشاق هذا يبين انه مرتب وان هذا هو المشروع. نعم.
وتخليل اللحيه الجديده والمصابع.
نعم. وتخليل وانه يشرع تخليل اللحيه تقيدها بكريمه غير كريمه يخرج اللحيه الخبيثه، اللحيه الخبيثه يجب غسلها اذا كانت تصف البشره، واللحيه الكثيفه يجب غسل ظاهرها وتسد تخليلها. التخليل ورد عند الحديث عن انس حديث عائشه حديث نحو حديث عمار نحو 13 حديث، وبعض اساليبها مقارن وبعضها ضعيف، لكنها بمجموعها من حديث او من اقوى سواء من اقوى انواع الحديث الصحيح بغير صحيح غسل، ثبت انه عليه او جاء انه عليه الصلاه والسلام خذ الحيطه، وجاء انه من اجل انس اخذ كفا من باب فادخله تحت حنكه عليه الصلاه والسلام. فالتخليل اما ان يكون بادخال الاصابع من خلل اللحيه واخراجها من جهه الوجه، او ادخالها من جهه الوجه واخراجها الى جهه الحنك كله لا باس به، ولو وضع الماء عليها وعركها فلا باس، هذا جاء انه عركها عليه الصلاه والسلام، ولأن العرض يحصل معنى التخليل لأن المقصود هو إدخال الماء خلل اللحية لكنه ليس بواجب. نعم. وتخليل والأصابع، الأصابع هذا ثبت في حديث لقيط بن صبرة وخلب بين الأصابع على حديث ابن عباس التميمي وحديث سويد بن شداد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يخلل أصابع يديه ورجليه، والأصابع إن كانت غير ملتصقة ف ولا يصل الماء إلى الخلل إلى الخلل بينها فإنه يجب التخليل، إلا إذا كان يتأذى مثل الأصابع متسقة جدا، ولو خلل تغرب فيها لا شيء عليه، لا شيء عليه، ولا يلزمه ذلك، لأن في الحقيقة يعني أخف من حكم الخف الذي يمسح، يعني يجوز أن يمسحه وعلى هذا يجزئ غسل الظاهر ولا يلزمه ذلك. وأما إذا كان يمكن أن يخلل أو يمكن أن يدخل الخلل في هذه الحالة هذا يكفي. نعم.
والتيامم أخذ ماء جديد للأذنين.
نعم. والتيامم يعني في غسل اليد والرجل، المعنى أنه سنة أن يبدأ بغسل اليد اليمنى وكذلك غسل الرجل، وهذا قول جماهير العلماء وبعضهم يحكيه بلا خلاف، لكن هذا في نظر، والأظهر والله أعلم أن المداعاة باليمنى واجب قبل الرجلين بالرجلين واليدين، لأنه هكذا توضأ عليه الصلاة والسلام حديث من الرجلين الصحيحين حديث عن عمر رضي الله عنه، وجميع الأخبار التي جاءت في هذا الباب كلها جاءت إما مجملة وإما مبينة، غسل رجلين وفي أكثرها رجل اليمنى ثلاثة، وكما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام توضأ وبين لنا الوضوء، وبيانه بيان مجمل وقاعدة أصولية، بيان المجمل الواجب واجب، بيان المجمل الواجب واجب، ما الذي أخرج غسل اليد اليمنى قبل اليسرى، غسل اليد اليسرى، غسل اليمنى قبل اليسر. الأصل في هذا الرجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأعظم ما يقتدى عليه الصلاة والسلام في المجمل، لأن المجمل لا يتبين إلا بعد البيان. وإن كانت الآية مبينة في ذكر الأعضاء وذكر الترتيب وأنها ذكرت مرتبة بالواو، لكن التفصيل الذي جاء من أحد النبي عليه الصلاة والسلام بيان لما كان مجملا في صفة الغسل وكيفية غسل اليدين في غسل الرجلين، كذلك الوجه، كذلك الوجه بيان أن من المضمضة والاستنشاق وأخذ ماء جديد للأذنين. هذا هو الذي ذكره، والصواب أنه لا يشرع أخذ ماء جديد للأذنين. وما رواه البيهقي أنه أخذ ماء جديد للأذنين فإن المحفوظ عند مسلم أنه أخذ ماء جديدا لرأسه عليه الصلاة والسلام، كما قال حق المحفوظ ما عند مسلم أنه مسح رأسه بماء غير مضبية به، هذا المحفوظ عند مسلم. وأن رواية البيهقي رحمه الله هي خارجة من أيضا عن الروايات خالفه فيها حفاظ أكبر من حارون بن سعيد الأيلي وكذلك آخرون من الحفاظ، فذكروه عن ابن وهب بأنه أخذ ماء جديدا في رأسه، وأنه لا ذكر للأذنين في حديث عبد الله بن زيد أو المحفوظ من التفسير، إنما صح عن ابن عمر عن الموطأ عن ابن عمر أنه كان يأخذ ماء جديدا للأذنين رضي الله عنه، هذا المعروف عن ابن عمر. وجاء في وهذا سيأتينا في باب أيضا في الرأس أنه يمسح بماء جديد وإن مسح بماء فضلا بيديه هذا لا بأس به كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
والغسلة الثانية
والثالثة، هذا في جميع أعضاء الوضوء إلا الرأس، جميع أعضاء الوضوء ثلاثة مشروع تدفينها بإجماع المسلمين إلا الرأس، ففيه خلاف سيأتي من الصواب أنه لا يكدر ولا يكدر وأنه مسحة واحدة. فالغسلة الثانية في اليدين والغسلة الثالثة في اليدين وكذلك والغسلة الثانية في كل الأعضاء، الغسلة الثانية في كل الأعضاء سنة، لكن ما مراد الغسلة؟ الغسلة المراد بها هي الغسلة ليست المرة وهي غرة، المراد الغسلة وهي لو سمي ماذا غرة أو الغسلة، الغسلة هي التي تغسل رؤوس الأصابع باليدين إلى منتهى المرفقين، وهكذا سائر الأعضاء إلى الحد الذي ينتهي إليه العضو. فلو أخذت غرة فغسلت نصف العضو فهي نصف غسلة، والغرة الثانية تتم الغسلة الأولى. والغسلة الثانية والثانية السنة، يعني عند عثمان رضي الله عنه اغتسل أنه توضأ على هذا ثلاثة، وفي حديث عبد الله بن زيد أنه توضأ مرة ومرتين، حديث عبد الله بن عباس أنه توضأ مرة مرة، كلها رواها البخاري، وتوضأ مرة ومرتين ومرتين وأحيانا ثلاثة ومرة مرة، وأحيانا أنه فاوت بين الأعضاء، منها ما غسله من هذا كله ما غسله مرتين، وحديث عبد الله بن زيد في بعض أعضاء الوضوء ذكرنا غسلها مرتين، وكل هذا يبين لا بأس من التنويع بمثل هذا، وأن الواجب وأنك لا تقصر عن الواجب. نعم.
باب حكم الوضوء وصفته. وضوء ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه.
نعم، فروض وضوء ستة كما نص الله عليه سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه فيها الفروض وفيها الترتيب والموالاة، لقد تغسل والفاء للتبريع، والمعنى أنه يغسل أعضاءه يرتب بعضها على بعض لأن الله ذكرها مرتبة، قد سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. وكذلك الموالاة وكذلك سائر الأعضاء وسائر الفروض والموالاة. نعم.
غسل الوجه والفم والأنف منه.
نعم، هذا سيأتي إن شاء الله.
وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الأذنان.
نعم. كذلك قصف اليدين كما ثبت وايديهم وراءه والراس وكذلك ومنهم الاذنان لقوله عليه الصلاه والسلام تعالى اذنهم والراس يعني ابي ومعهم وقد له ثم ظلم. نعم.
وغسل الرجلين والترتيب والموالاه وهي ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.
وغسل الرجلين كذلك هي المرابط كما سياتي والترتيب بان لا تقدم غسل عضو قدم غسل عضو على عضو بل يرتب الاعضاء المضمضه ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه ثم غسل يديه اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الراس ثم غسل يديه اليمين ثم الشمال. والولاء ايضا كذلك ان تكون متوالية يلي بعضها بعض تقول جاء القوم يلي بعضهم بعضا يعني غير متفرقين. والمعنى انه لا يؤخر غسل العضو غسل هذا تقدر بالمعتاد بمعنى انه لا ينشف العضو الذي قبله فاذا غسل اليدين لا ينتقض مثلا حينما غسل وجهه فلا ينتقض حتى ينشف الوجه عن الوجه في الوقت المعتاد. فلو اذا كان الحر شديدا وينشف العضو في وقت يسير في هذه الحاله لا يقبل. وكذلك ايضا لا ينبغي التاخير اذا كان الجو باردا وتبقى الندى والرطوبه لكن اذا كانت الرطوبه باقيه فهذا لا يضر لانه قدره بان لا ينشف العضو الذي قبل وسياتي شرعيه ان شاء الله في صفه الوضوء في كلام صلى الله عليه وسلم. نعم.
والنية شرط لطهارة الأحداث كلها.
نعم. والنية وهي القصد من قول نواك الله بخير وهي قصدك الله بخير. والنية نعلم أنها واجبة في كل الأمور المقصودة بذاتها وهذا في أبواب العبادة العبادات ظاهر قول النبي عليه السلام إنما الأعمال بالنيات وإنما العمل بالنيات. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي قوله ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين. وهنا لا يكون إلا بالنية لا يكون الإخلاص إلا بالنية أن ينوي. أما لو نوى غير ذلك فإنه في الظاهر متعبد وفي الباطن غير والباطن غير ذلك. قال والنية شرط والشرط ما يلزم من عدم العدم هذا هو الشرط ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فيلزم من عدم الطهارة عدم المشروط لها وهي الصلاة وكل ما يشترط لها يعني يلزم من عدم الطهارة عدم ما يشترط لها من الصلاة ومس المصحف وهكذا على الخلاف في بين أهل العلم بين الطواف والحج والإفراد على الخلاف مثل هذا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم بإذن هو الطهارة. فالإنسان يعني حينما يتطهر فلا يلزم يعني وجود الطهارة لا يلزم منها الوجود عكس السبب فإذا قد يتطهر الإنسان لكن لا تجب الصلاة قد يتطهر قبل دخول الوقت فلا يلزم من وجوده وجود العدم معنى أنه قد يكون متطهرا لكن لا يلزم من الوجود وهو الصلاة بخلاف السبب فيلزم وجود الوجود فإذا ولد السبب ولدت الصلاة ووجب ولا يمكن تأخيرها عن وقتها. فالنية شرط لطهارة الحدث وهذا يشمل الطهارات كلها الصغرى والكبرى فهنا في الطهارة الصغرى. نعم.
ينوي رفع الحدث أو الطهارة بما لا يباح إلا بها.
نعم. فينوي وأقول فينوي هذا يبين أنه لا بد أن تكون النية مقارنة فينوي وهذا الموضع في هذا المشروع تكون مقارنة أو مقاربة والأظهر الله أعلم أنه لا يشترط أن تكون مقارنة بل يكفي المقاربة لكن مع وجودها حكما مع وجودها حكما. فإذا نوى الإنسان يتوضأ لصلاة العشاء قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت وتوضأ وأذن وتوضأ وهو لم يستحضر مثلا صلاة العشاء ولم يستحضر مثلا يستحضر حقيقة لكن أصل نيته أن يتوضأ ومن عادة أن يتوضأ من عادة أن يتوضأ عند دخول الوقت فتوضأ والصحيح صحة وضوءه ولا يشترط أن يستحضرها حال الوضوء يعني يكفي المقاربة. وبعضهم قال إذا فصل بين النية وبين الوضوء زمن فإنه يجب أن يستحضرها حقيقة وهذا فيه نظر وفيه كلفة وذلك أن الإنسان لو لأن المحظور هو قطعها المحظور هو قطعها ما دام أن لو سأل السائل لمن اتوضأ مباشر يجيب ولو كان غافلا مباشر يجيب بالصلاة ولا يشترط أن يقول لصلاة العشاء لا يشترط على الصحيح بمعنى أنه يلزم أن يقول أتوضأ لصلاة يعني لصلاة بفرض الوقت وهذا من خلاف أن يشترط أن يعين الفرض أو يكفي فرض الوقت الصحيح يجوز وهذا يقع لنا كثير حوار واحد منا قد يدخل المسجد أحيانا ويذهل عن وقت الصلاة أو ينهى عن الصلاة المعينة هل هي صلاة الظهر هل هي صلاة العصر لكنه ينوي الصلاة الحاضرة ينوي الصلاة الحاضرة ما دام أنه لم يصرف النية لصلاة أخرى المحذورة تصريفها لصلاة العصر أو صلاة الظهر لكن ما دام أنه نوى قبل الوقت وقد غابت عن ذهنه وعزمت عن ذهنه وربما لم يتذكرها لكن ينوي فرض الوقت بخلاف ما إذا كبر ينوي العصر لصلاة الظهر لا تصح لا الظهر ولا العصر تأتم قد تنفذ إذا فارقت النية تكبيرة الإشراق هذه تكبيرة الإشراق أما إذا نوى فرض الوقت وكذلك أيضا نوى قبل ذلك ثم استصحب النية حكما فإنه يجزئ ولو طال على الصلاة هذا رواية هذا حتى رواية في المذهب وهي رواية جيدة يعني من جهة الرواية المذهب ومن جهة الدليل فيما يظهر الله أعلم لأن يعني من المشقة أن يكلف الإنسان أن يستحضر جميعا وهذا قد يغرس ولهذا الإنسان قد يعمل بعض السنن لبس النعل باليمين لبس الثوب لبس الثوب من جهة الشق الأيمن لبس السراويل من جهة الشق الأيمن دخول المسجد يخرج بيمينه يخرج بشماله يخرج بيمينه يخرج بشماله وهكذا أفعال كثيرة يتوالى على الإنسان لو أمر وهم لا يقولون عليه أن يستحضر هذه الأفعال كلما دخل وما خرج بل يكفي أن أصل نيته هذه الأفعال فيفعل الإنسان هكذا بدون أن يستحضر بلبس أن يلبس الأول إذا اعتاد هذا الشيء يلبس الأول بعد اليسرى قبل اليسرى يدخل المسجد باليمين يخرج من الشمال وهكذا ومثل هذا الشيء يؤجر عليه وتكفي نيته في مثل هذا ولا يشترط للأجر أن يستحضر النية هذا إذا كانت الأمور مشروعة مسنونة مشروعة مسنونة ليست واجبة فالواجب من باب أولى ألا تكون في الكلفة أيضا على هذا الوجه نعم
فإنما ما يسن له الطهارة كقراءة وتجديد المسنون الناسي حدثه ارتفع
نعم كذلك فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها فينوي رفع الحدث يعني هذا نسيت تنبيه عليه ولم يتنبيه يعني ينوي رفع الحدث لسان إذا أحدث وتوضأ ونوى رفع الحدث مجرد رفع الحدث ارتفع الحدث ولو ما يشتغل من حدث معين رفع حدث ما الذي حصل من بول أو نوم رفع الحدث أو الطهارة لو نوى الطهارة للصلاة أو نوى الطهارة للمصحف فإنه تصح الطهارة على الصحيح فإن نوى ما تسن له الطهارة ما نوى شيئا واجبا نوى ما تسن له الطهارة كقراءة القرآن يشرع أن يقرأ القرآن
أو نوى تجديدا، إنسان متوضأ مسنونا ناسحا، الثاني طيبا، إذا نوى ما تشبه الطهارة إنسان محدث ونوى أن يتوضأ لقراءة القرآن ما نوى الحدث، ارتفع حدث أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع، ناسيا حدثه ارتفع، وما ناسيا حدثه يرجع إلى الاثنين، يعني نوى الطهارة لما تسنه الطهارة كقراءة القرآن، أو كذلك تجديد مسنون ناسيا حدثا أحدث ثم نسي الحدث، استيقظ من النوم ثم نسي أنه يعني نقض وضوءه من نوم، فتوضأ يظن أنه توضأ أنه قد رمح، توضأ يظن أنه قد رمح ناوي تجديد الوضوء أيضا، وهو في الحقيقة وضوء هذا لوضوء هذا لم يسبق وضوء رمح، فنوى تجديد الوضوء ولم يسبق أن رفع حدث، يقول ارتفع لكن بشرط أن يكون ناسيا حدثا، على هذا لو توضأ يجدد ذاكرا لحدثه فإنه لا يصح، يجدد ثم نوى الوضوء تجديد، نوى تجديد الوضوء، نوى تجديد الوضوء في هذه الحال، إذا نوى تجديد الوضوء وهو ذاكر لحدثه يقول صلى الله عليه وسلم لا أعمل حقيقة، كيف ينوي تجديد الوضوء ولا ينوي رفع الحدث وهو ذاكر لحدثه؟ الواجب عليه أن يرفع حدثه، الواجب عليه أن يرفع حدثه، أن يرفع حدثه أو ينوي رفع الحدث، ينظر هل في اختلاف هل في قول، لكن هذا هو كلام عليه وهو ظاهر بما يرى، لأن يجب عليه أن ينوي رفع الحدث، وذلك كيف يرتفع حدثه وهو ينوي التجديد وهو ذاكر لحدثه؟ نعم.
وإن هو غسل مسنون أجزأ عن واحد
وكذا عكس، نعم وكذا عكس، وإن هو غسل مسنون أجزأ عن واحد، لو نوى غسل الجمعة، نوى غسل الجمعة فإنه يجزئه عن الجنابة، ويقول عليه السلام إذا اغتسل لو وجد غسل الجنابة ثم راح للساعة الأولى قال للجمعة، يعني في غسل الجنابة، فهذا يجزئه عن الجنابة، يعني الغسل المسنون يجزئه عن الواجب، وكذا عكسه اغتسل للجنابة في يوم الجمعة يدخل غسل الجمعة تبعا، لكن الأولى أن ينويهما جميعا، أن ينويهما جميعا، وهل يقال أن يجزئ غسله يعني أنه يريد المشروع الأول ينوي غسلا واحدا أو أولى أن يغتسل غسلين أو أنه بغسل واحد ينوي به الجميع، ينوي به الجميع، أما تكرار غسل فالأمر لا يشرع، ليس كالوضوء، فلا يشرع أن يغتسل للجنابة ويغتسل للجمعة، إنما الواحد من المشروع أن يغتسل غسلا واحدا، غسلا واحدا، لكن أكبر أن ينوي به الجميع حتى يحصل على أجر العملين، وإن كان الإمام رضي الله عنه أنه بنيته يعني ويدخل الآخر تبعا، نعم.
وإن اجتمعت أحداثٌ تبرئ وضوءًا أو غسلًا فنوى بطهارته أحدًا ارتفع سائرها،
نعم، وذلك أنه إذا ارتفع واحد ارتفع الجميع، ولأن اجتمعت أحداث إنسان وجب عليه الوضوء من نوم ناقض وبأكل لحم الجزور فتوضأ وضوءا واحدا أو غسلا واحدا أو غسلا واحدا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائر ولو كان مستحضرا للثاني، لأن أحداث تداخل فإذا نوى واحدا فإنه يدخل فيه الآخر تبع لها، لأنه عمل واحد وفعل واحد، في موضع واحد فيكفي لهما وضوء واحد. وكذلك الغسل لو أن على المرأة جنابة مثلا وحاضت فإنها إذا طهرت تغتسل غسلا واحدا تنزل عن الجنابة وعن الحيض. وهكذا مثلا لو احتلم وراء أثر الماء ثم جامع فإنه يجزئه غسل واحد لهذا ولهذا. نعم.
ويجب الاتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية.
نعم. ويجب الاتيان بها أي النية عند أول واجبات الطهارة، لأن النية شرط، هي شرط، فما دامت شرطا فلا بد أن تكون مع المشروط فلا تتأخر عنه حتى لا يخلو فرض الوضوء من نية، وإلا لم يصح. متى ما هي ما هو الوضوء؟ بالتسمية، وهو التسمية. والصواب تقدم العادة قبل ساعة شيء من هذا أن التسمية ليست واجبة على الصحيح، وأن الحواية فيها ضعيفة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه مسلم الذي نعنى به أبي هريرة وروى أحمد الترمذي وهو ضعيف، حديث أبي سعيد بن سعيد رواه أحمد بن ماجه وهما ضعيفان، ولا حديث كما قال أحد أن لا يصح في هذا الباب شيء، والإخبار بها ضعيفة. وعلى هذا نقول التسمية ليست واجبة. هل تشرع؟ هذا موضوع آخر، لأن القول بأن هذا مشروع جدا دليل، ولم ينقل في حديث واحد من أخبار الصحيحين الذي نقلوا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام صفة كاملة، ونقلوا أشياء يسيرة في يعني ليست واجبة في أخبار كثيرة متواتر، ولم ينقل في حديث واحد من أخبار الصحيحين التشبيه. كيف لم ينقلوا واجبة؟ وهذا أول وضوء، والعادة أن مثل هذا مما يعلم وكونها واجبة ولم تنقل إلا بأخبار ضعيفة، هذا في الحقيقة مما يتوقف فيه. وعلى هذا نقول أصر أن يقال أو أحسن أن يقال أنه سنة من قيل بمشروعيته. وجاء في حديث رواه النسائي بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله. هذا محدث يقول بسم الله يعني تقال بسم الله، ويحتمل أن يقال بسم الله يعني استصحاب البركة، بركة بسم الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا يعني التسمية واجبة، يكون المداء بها عند المضمضة لأنها هي الواجبة. نعم.
وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب.
نعم. وأول مسنونات الوضوء مسنونات الطهارة هو غسل اليدين، غسل اليدين. وعلى هذا يسن غسل اليدين، يسن التسمية عند غسل اليدين، عند غسل اليدين إن وجد قبل واجب، يعني ما إذا كان غسل يديه ثم سن، لأن العادة الأولى أن يسمي ثم غسل يديه. هذا يقين مشروعية وجوبة السنة أن يبدأ بالتسمية قبل، على المذهب يبدأ بالتسمية، يبدأ تكون النية قبل التسمية لأنها واجبة، وقبل غسل اليدين لأن المشروع أن تكون النية قبل غسل اليدين حتى ينوي غسل اليدين، ينوي غسل اليدين ويؤجر عليه. وإذا لو غسل اليدين قبل ذلك حصل المقصود، المقصود نظافة اليدين وليس غسلهما بواجب. نعم.
واستصحاب ذكرها في جميعها،
واستصحاب ذكرها النية في جميعها هذا سنة، يعني يذكرها حقيقة، يسن أو يسن أن يستصحب ذكرها عند كل نية في جميع أعضائها. وهذا قالوا إنه سنة، والإنسان هو يتوفر بحق صحيح جدا، لكن هل يشرع؟ يقولون يشرع أن يستصحب ذكرها لأنه استحضار للعبادة، استحضار، وهذا أبلغ في الحضور بها، كما أن الإنسان حينما يستحضر نية في الصلاة في أول صلاة يكون أبلغ في الحضور في الصلاة فيكون مشروعا. نعم.
ويجب استصحاب حكمها.
ويجب استصحاب حكمها يعني معنى أن لا يقطع، بمعنى أن لا يقطع. فلو قطع النية قطع النية في هذه الحالة ما حكم الوضوء؟ هذا من خلال قيل يقول فلوزن وضع ثم استنشق ثم غسل وجهه ثم نوى ألا يتوضأ، نوى ألا يتوضأ قطع النية ثم دان يتوضأ. أو إنسان مثلا وضع ثم استنشق ثم غسل وجهه ثم أحس بشيء خارج منه يريح فنواه إخراجا وقطع نية الوضوء في هذه الحالة هل ينقض ما مضى لو أراد أن يكمل؟ هل نقول يكمل الوضوء ووضوء صحيح مرض أو نقول عليه أن يستأذن؟ هل يبدأ يستأذن؟ ابن عقيل رحمه الله يقول ينقض الوضوء لأنه تخلل هذه العبادة وبطل كما لو وقف صحيح فقط جذب الخلق خلاف الفرد. واختار القدامى رحمه الله أن الوضوء صحيح وهذا الحقيقة في فسحة والإنسان حينما يقع له نية قطع لأسباب أو ما شابه ثم ينوي الإكمال يعرض لما تدى وضوءا ثم يعود فعلى قول القدامى رحمه الله يقول إنه كما لو نوى قطعها بعد المراحة كما لو نوى قطعها بعد المرأة. وإن كان كلام العقيل يظهر يعني أقيس في مسائل أخرى ولهذا الأحوط يعني أن يبدأ يزداد إلى الأسئلة الأحوط يزداد ويعمل بالقول الثاني فالقول القوي مسألة اجتهادية فلا إنكار فيها. نعم.
وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتوضأ ويستنشق ويغسل وجهه من ملامح شعر الرأس إلى من حدا من النحلين والذقن طولا.
نعم. وصفة الوضوء أن ينوي في قوله يعني عندما الأعمال بالنية تجد النية في الوضوء هذا محل وهذا عند جماهير أهل العلم خلافا للأحناف وعليهم صار الوضوء هذا الوضوء عبادة اللي هي كما تقدم هي تقصد إلى الشيء تقصد إلى الشيء وإذا كان مستصحبا لها حكم الأجل على الصحيح ولو كان نوى قبل ذلك ثم يسمي هذا على المذهب لأنه واجب يعني لأنه صفة الوضوء يسمي لو يشرع والمذهب أنه لم يتقدم الخلاف في هذا والتسمية قول بسم الله ليس بسم الله من قول بسم الله ثم يغسل كفيه ثلاثا يعني ولو كانتا نظيفتين ولو كانتا نظيفتين تقدم إشارة إليه يتزيد عبد العزيز رضي الله عنه حيث أوس بن أوس وغسل كفيه حيث استوكفا ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق يتمضمض ويستنشق المضمض والاستنشاق وأنه واجب وهذه وقع فيها خلاف ذهب بعض العلماء كمالا وأن ذهب الشافعي وجماعة العلم لا ليس بواجب مطلقا وذهبوا إلى وجوبها في الجنابة وذهب رحمه الله إلى وجوبها في الجنابة وفي الوضوء هذا هو الأظهر هذا هو الأظهر يقول أول أنه عليه الصلاة والسلام يوضأ وتمضمض واستنشق وفعله بيان لوجوب الواجب. الأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام حافظ على ذلك ولم ينقل عنه أنه ترك ذلك ولا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام والمداومة على الشيء مجرد ولو لم يكن بيانا واجب يعرض عليه في باب العبادة المداومة على الشيء واجب عند بعض العلم فكيف إذا كان في شيء هو بيان لشيء أمر الله به. الدليل الثالث أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ أحدكم فليجعل فيها إماء ثم لينتهي كذلك عند مسلم ثم ليستنشق ولا يحصل مقصود الاستنشاق إلا بالاستنشاق كذلك عندما يلون بشكل جيد إذا توضأت فمر من الأمر إذا توضأت فمر من هذه كلها دليلة واضحة على وجوب المضمضة والاستنشاق بل إنه يجب المبالغة فيها كما تقدم في الحديث بسبب وبالة الاستنشاق إلى أن تكون صحيحة ويغسل وجهه الوجه حد ما لفت يعني من قصاص الشعر إلى من ذهب إلى اللحية والذقن طولا ومن وتد الأذن إلى وتد عرضا هذا ويدخل فيه شعور أولا يدخل فيه أداب العلم وكذلك يدخل فيه الحاجبات والشارب وكذلك يدخل فيه العيار الذي مقابل لوتد الإذن فاصل بين الرأس والعظم الذي فك وكذلك الشعر الذي على العالمين والذقن وكذلك أيضا التحريم يسمى التحريم التحريم هو ما كان خارج عن مسامة العظام مسامة العظام ما فوق العظام يسمى الصدر ما سمى فوق العظام يسمى ما حال العظام يسمى الصدر والصدر صحيح أنه من الرأس والتحميل وهو الشعر النازل من خارج الصدر فهذا يدخل فيه إلى الجمع كل مسمى الوجه والنزعتان صحيح أنه ما من الرأس نزعتان صحيح مسمى من الرأس ولا عبرة بالأصمع ولا بالأمرع فالأصمع يمسح ما انحسر عن الشعر والأبرع وهما نزل الشعر إذا مات يغسل الشعر الذي على جنبه فلا عبرة بالشعر إذا انحسر من الرأس ولا إذا نزل فحده ما لبث من جهة الرأس هنا إلى من حدا من الحيز والذقن طولا ومن الأذن يكون عرضا والبياض الذي بين وتد الأذن والعلاق هذا من الوجه ولا فرق بين من له لحية ولا ما ليس له لحية هذا البياض كثيرا ما يفرق فيه الصواب وجوب غسل التابع للوجه يجب غسل التابع للوجه ومن الأذن إلى الأذن عارض ويغسل وجهه من ملابة شعر الرأس إلى من حدث من شعره إلى من حدث الحين والذقن وقال الذقن فتح طولا وعلى هذا يغسل ظاهر اللحية وإن ظاهر يغسل ظاهر اللحية وإن طالت وكذلك تغسل اللحية وإن خرج أحد الوجه يعني عرضا وطولا قال بعضهم لا يفرج عن مسامة الأذن حدها ما كان مسابقا وهذا رأي الصواب أن اللحية تغسل الوجه من المواجهة وجه مواجهة فكل ما كان داخل بالوجه فإنه بالوجه فيغسل ظاهر الوجه يغسل ظاهر الوجه بخلاف الرأس كما سيأتي هذا له حكم خاص من تسع الناس نعم
ويغسل وجهه بما يلي بشعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وما فيه من شعر خفيف والطاهر الطاهر الكبير نعم استرسل منه
نعم ومن الأذن إلى الأذن عرضا تتقدم هذا وما فيه أي من الوجه من شعر خفيف شعر الشارب الخفيف يغسل وكذلك شعور الوجه الخفيفة كلها تغسل الذي يبدو منها البشرة من الحاجبة بخلاف ما إذا كان الشارب كثيف لو كان شاربه كثيفا ولم يبدو هذا كاللحية يكفي غسل ظاهر كما أن اللحية لا يشترط غسلها بل لا يشرع غسلها غسلها لا يكون إلا من كما أن لا يشرع غسل الرأس واللحية تمسح مسح تمسح ودخل تمسح هذا الظاهر مخلل من الداخل مخلل من الداخل إنما غسلها يكون في الجنوس الجانب وكذلك الشعر الذي يكون يعني إذا كان الشعر خفيف وجب غسل كالشعر وإن كان كثيف فإنه يكفي غسله ما من شعر خفيف والظاهر الكثير، الظاهر الكثير هذا يغسل ظاهره والمعنى لا يجب غسله مع ما استغسل منه أي من الوجه كما تقدم، لأن الوجه من الواجهة ولو طال ولو نزل عن حد الوجه. نعم.
ثم يديه مع المرفقين.
نعم، ثم يديه مع المرفقين وغسل يديه إلى المرفقين، هذا هو الظاهر، يعني غسل اليدين إلى المرفقين ويديكم إلى المرافق. والراجل الأقوى اتجاه الوضوءنا للمرفقين كذلك الكعبان، هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن. وأبو هريرة قال لأن من كيسي فقد أميزه كل العلمان. هذا هو الطيب رحمه الله في الزيادة على المرفقين إلى نصف العضد أو إلى المنكبين، وكذلك القدمين إلى نصف الساق إلى الركبتين، هذا في محض المعروف. والصواب أن ما زاد على ذلك لا يشرع، وأنه مدرج بكلام هريرة